أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من مطلب حول ضمان الطبيب، وكانت النتيجة عدم ضمان الطبيب إذا كان من أهل الفن ولم يقصر في عمله. وحاولنا إقناع المشهور الذي يقول بالضمان بأحد عشر وجها للاستدلال على عدم الضمان، وناقشنا الوجوه التي استدل بها، لكن المشهور يبدو ما زال متوقفا عند عقدة لا يستسيغ القول بعدم الضمان. يقول أننا في الخطأ المحض نقول بأن الدية تجب على القاتل، فكيف لا يضمن الطبيب وهذا دم مسلم؟ لا يبطل دم امرئ مسلم. وعندهم يعتبرون فعل الطبيب بالعملية الجراحية لو مات المريض، صرح الشهيد في شرحه، في شرح الإرشاد في غاية المراد في شرح الإرشاد وغيره، بأنه من قتل شبيه بالعمد. هم في الخطأ المحض يجيبون الدية، فكيف بعمل الطبيب الذي صرحوا بأنه شبيه بالعمد؟ كيف لا يكون دية؟ هاي العقدة توقف عندها المشهور هكذا، يعني نصفها وكأننا في رواية، يعني نصف نروي رواية، فكأن المشهور ما زال متوقف عند هذه العقدة، كيف تقول بعدم الضمان؟ فلذلك أضفنا وجها ليكون الثاني عشر، وفيه محاولة لفك هذه العقدة التي توقف عندها المشهور. واضح إذن إشكال المشهور وتوقفه إلى الآن أنه لا يستطيع تصور دم مسلم يذهب هدرا وهو في الخطأ المحض يجب دفع الدية، وعندنا عموم لا يبطل دم امرئ مسلم، كيف هذا صار عدم ضمان ويذهب دم المسلم هدرا؟ هذا لا تقنعني بالأحد عشر وجها، لا تقنعني بها. أضفنا له وجها لفك هذه العقدة، قلنا فيه إن الدية، والوجه الثاني عشر يمكن تسلسل، لا بد أن يتقدم يكون الأول، يعني لأنه أجدى من كثير من الوجوه التي تقدمت. قلنا فيه ليكون تسلسل أول في الوجوه الاستدلال على عدم الضمان، إن الدية إنما تجب، نقول له خل نحل الكياها أيها المشهور، هاي العقدة، إن الدية إنما تجب مع صدق عنوان الجناية، ثبت هاي عندك، والتلف الذي يحصل في عمل الطبيب من دون قصور أو تقصير منه وبإذن المريض لا يصدق عليه هذا العنوان. هذا الفرق، هذا الفرق في القتل حتى لو خطأ محض يصدق عليه جناية فوجبت فيه الدية، أما عمل الطبيب لما كان من أهل الفن وحاذق وماهر ومن دون قصور ولا تقصير ومات المريض لا يصدق عليه جناية. فالمسألة تدور مدار صدق عنوان الجناية، لا تصدق عنوان الجناية هنا حلنا الكياها أيها المشهور، هذا فلا دية فيه لعدم صدق عنوان الجناية. ولنا من كلام المشهور ما ينفعنا في ذلك، قال المحقق الحلي في نكت النهاية، قال والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها. سقط ضمانها لماذا؟ لأنها بعد لا يصدق عليها جناية، لا تستحق ضمانا لأنها لم تعد جناية بعد أن أذن. لو شخص أذن لآخر بأن يجرح له يده، نقول له قف تعال أدي هذا أرش الخدش ودية الجرح، لا، لأنه بإذن شخص صار، فإذا لا تستحق ضمانا لأنها بإذن هذا الرجل. ففي نكت النهاية قال والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله؟ ونطبقه على عمل الطبيب، علقنا عليه لتقريبه على ما نحن، أي أن الفعل لم يعد موجبا للضمى ويخرج تخصصا عن عمومات ما يوجب الضمان. كما أن أقرب لك الفكرة، كما أن تقديم الطعام إلى الضيوف لا يعتبر إتلافا حتى يوجب ضمانا. هم تطبق عموم ضمان المتلفات لما الضيوف يأكلون عند صاحب دعوة إلى وليمة ويأكلون عنده توجب؟ تقول لا، هذا الفعل ما دام بإذن مالك الطعام خرج عن كونه موجبا للضمان عند الإتلاف. هذا هو، هذا الذي نقوله. ولا يجري في الطبيب أيضا ما ذكروه في ضمان ذوي المهن وأهل الصنائع ما يتلف بأيديهم، لأن الضمان متوقف مقاس الطبيب على سائر أهل المهن، الختان والحجام والخياط جيد لا بس، هم هؤلاء متى يضمنون؟ إذا صدق عنوان الإفساد وصريح الروايات الصحيحة عن الإمام يقول إنما دفعت إليه ثوبك ليصلحه فأفسده، فإذا الضمان منوط بعنوان الإفساد. هل يجري عنوان الإفساد على الطبيب؟ لا، الرجل يريد أن يصلح، لأن الضمان متوقف على صدق عنوان الإتلاف لا التلف أي الإفساد بحسب ما نطقت به الروايات المعتبرة، ولا يصدق عنوان الإفساد على فعل الطبيب. وهذه الالتفاتة تحل العقدة التي توقف عندها المشهور، حيث لم يستطع تصور عدم وجوب الدية لإزهاق نفس محترمة مع أنها تجب حتى في الخطأ المحض. العقدة التي بدأنا الحديث بها لم يستطع تصور مشهور كيف لم يجب فيها الدية مع أنها تجب حتى في الخطأ المحض، وهو معتبر الموت الذي يحصل أثناء عمل الطبيب شبيها بالعمد، صرح به في غاية المراد وفي غيره بأنه هذا فعل الطبيب شبيه بالعمد. والآن عرفنا الفارق، لأن القتل حتى لو وقع خطأ محضا فإنه يصدق عليه عنوان الجناية فتجب الدية، ولا يصدق هذا العنوان على ما يحصل بفعل الطبيب المأذون في عمله. وبهذا التفريق نخرج من عموم ضمان المتلفات اللي استدل به المشهور على الضمان، ومن عموم لا يبطل دم امرئ مسلم أيضا، حتى نفس كلمة دم هاي ذكرناها في موضع آخر، لا يبطل الدم امرئ أي دمين، خو دم المحكوم بالإعدام في قصاص يبطل، دم المحكوم بحد يبطل. فالدم لو دققت وعرف ظهورها في دم الجناية ليس مطلق الدم، فهو نفس الحديث هو يشرح نفسه، لا يبطل الدم امرئ مسلم أي ما صدق عليه الجناية. والخلاصة أن هذه الأدلة على ضمان المتلفات ووجوب الدية اللي استدل بها المشهور منصرفة عن المورد، ولنا على ذلك شواهد من الروايات، نذكر واحدة كصحيحة نعزز استنتاجنا بروايات تقول لا يبطل الدم امرئ مسلم، أتيك كصحيحة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، شخص كان على سطح دار حصلت ريح عاصف غير متوقعة ومن دون اختياره سقط إلى باحة الدار على آخر فقتله، هل يضمن؟ لا يضمن الإمام يقول. أو حصل الزلزلة غير محتسبة فسقط من أعلى على واحد فقتله، يضمن؟ لا يضمن. أين عمومكم إذن؟ لا يبطل دم امرئ مسلم، هنا حصل الموت بسبب هذا فعله، لكن ذكرنا بالدرس السابق ملاحظة دقيقة، وحدة كون الفعل صدر من هذا، هذا لا يوجب ضمانا حتى ينسب الفعل إليه ويكون هو الفاعل. أما لو انكسر السقف ووقع، هو قتل هذا بفعله لكن لا ينسب الفعل إليه، لا اختيار له في ذلك، زلزلة حصلت وسقط من فوق وآخر واحتمالات الكثيرة. وصحيحة عبيد بن زرار عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال عليه السلام: ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا ينسب الفعل إليه، وإن كان هو المباشر للقتل بس لا يمكن تسميته فاعلا، السبب أقوى هنا من المباشر. بالتقريب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن القتل وإن وقع بفعله، بفعل الرجل الساقط من على الصح، إلا أنه لا يمكن اعتباره فاعلا، لأن السقوط لم يكن باختياره، كما لو انهار السقف أو دفعته ريح عاصف غير محتسبة من دون اختياره، فلا يكون ضامنا لأقوائية السبب على المباشر هنا، فيكون القتل قضاء وقدرا ولا دية للقتيل. أعتقد أن الكلام هنا صار واضحا أمام المشهور، ولا نحتاج أن نتحدث بأكثر من هذا. هاي عقدة أمام المشهور. عقدة ثانية أيضا أمام المشهور، وأيضا إلى حد ما نستغرب من عدم إثارتها، في المطلب الثاني، وهو أن المشهور قال أن المريض إذا تبر، المريض إذا أعطى براءة للطبيب قبل العملية، فحينئذ لو حصل التلفون فلا ضمان على الطبيب. الإشكال الرئيسي الذي وجه، هذا التزم به المشهور، خالفه عدد من الأعلى. ماذا كان إشكالهم الرئيسي على هذا؟ أن هذا إسقاط ما لم يجب، ذمة الطبيب بعدها لم تشغل قبل العملية، إنما شغلت بعد العملية، فكيف تصح هذه البراءة وهي إسقاط ما لم يجب؟ هذا الإشكال الذي وجه المشهور، وأجابه المشهور بأجوبة ذكرناها، لا نريد أن نعيد، لكن هذا الإشكال التزم به كثيرون. لكن إشكال آخر لم يتعرضوا له، وهو إشكال رئيسي، إذا هذا حلوه فليقدمون حلا لذلك، وهو أن الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بمستوى إتلافها أو إتلاف عضو رئيسي فيها، فكيف صح صدور البراءة من المريض للطبيب؟ أليس هذا من قبيل وهب الأمير ما لا يملك؟ هو ليس له سلطنة على بدنه بهذا المقدار، فكيف تصح صدور البراءة منه للطبيب وهي خارجة عن سلطنته؟ يبرئ ذمته من شيء أصلا هو لا يملكه؟ هذا هو كلامه غير صحيح، هذا لم يثر هذا الإشكال. نحن طبعا أثرناه في الدرس السابق، لكن أريد أن أقول أنه المشهور هذا قوله الذي التزم به، وطبعا فقهاء المعاصرون منهم إلا قل لا قشوا قالوا إذا تبرأ، إذا المريض أبرأ ذمة الطبقة. لا، الآن أنت عندك في هذه المسألة عندك أولا قصور في المقتضي، لأن دليلك ماذا كان؟ رواية السكوني: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة. والرواية فيها نقاش من جهة سندها، من جهة متنها، لاحتمال عد كما استظهرنا معاني عديدة فيها. فإذا هذا كلامكم أيها المشهور، أولا قصور في المقتضي، ثانيا وجود المانع، وهما مانعان: الأول سقوط ما لم يجب، وثانيا أنه خارج عن سلطنته هذا المريض، فكيف يصح صدور البراءة منه؟ فإذا هذا الكلام من المشهور مقتضيه قاصر، ويوجد مانع منه فلا يساعد عليه. نحن دافعنا طبعا بجملة دفاعات عن المشهور، وبالذات بصدد هذا الإشكال قدمنا 5 وجوه، نريد أن نقدم أيضا وجها سادسا كان آخر ما تناولناه في الدرس السابق، نريد أن نقدم وجها سادسا ندافع به ضد هذا الإشكال عن المشهور، يجعل هذا الإشكال سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا موضوع له. قلنا فيه جواب السادس عن هذا الإشكال اللي ذكرنا أيضا رأي الشيخ الفياض وأجبنا عليه، وقلنا أن هذا حق مكتسب، هذا ليس صحة البراءة، صدور البراءة من المريض للطبيب، هذا ليس ناشئا من سلطنته على بدنه، هذا حق جديد اكتسبه، استعملت هذا التعبير وإن كان ليس متعارفا بالفقه لكن يمكن بالقضاء والقوانين الوضعية متعارف هذا، ولا بأس أن نأخذ هذا. صحة صدور البراءة من المريض لم تصدر بمقتضى سلطنته على بدنه حتى تشكلوا بهذا الإشكال، هذا صدر من حق مكتسب مضاف إلى حق السلطنة. من أين نشأ هذا الحق؟ عددنا 5 مناشئ في الدرس السابق، قلنا هذا حق مكتسب، والآن نضيف هذا الإشكال الرد السادس الذي يجعل الإشكال أصلا سالبا بانتفاء الموضوع، وهو 6 إن المنافي للسلطنة، خلي نجي وياكم يا المشهور نتنزل، إن المنافي للسلطنة هو الإذن في القاتل أو إتلاف الأعضاء الرئيسية، وهو ما نمنعه، ما مثلكم أيها المشهور، لذا لا يجوز التسبب في وفاة حتى الميت سريريا. من قال لك أننا نجوز إعطاء الإذن بإتلاف النفس؟ الميت سريريا ما نقبل برفع الأجهزة عنه لأن نعتبره حي وفق المقاييس الشرعية وإن كان ميتا في عرف الأطباء. إلى هذا المستوى نحن نمنع من إعطاء الإذن بإتلاف النفس، لكن هذا الكلام ما يرد علينا، هذا خارج عن محل الكلام. لذا لا يجوز التسبب في وفاة حتى الميت سريريا، ما لك حق ترفع الأجهزة عنه وتكمل عليه أو إطلاق رصاصة الرحمة كما يقال، لكن المورد، دقق أيها المستشكل، لكن المورد ليس من هذا القبيل، فإن الإذن تعلق بالمعالجة، المريض شنو أذن للمريض؟ أن يقتله، أذن له أن يعطل عنده عضوا رئيسيا؟ لا، هو أذن له بالمعالجة. دقق، شوف هذا إشكالكم سالب بانتفاء الموضوع. فإن الإذن تعلق بالمعالجة وإجراء العملية الجراحية مع براءة من التلف لو حصل اتفاقا، وأين هذا من ذاك؟ ما لمح الإشكالكم؟ نحن لم نقل أن المريض من حق أن يبرئ الطبيب من قتله ويسلم نفسه للقتل حتى يرد إشكالكم، إنما أذن بالمعالجة وأن يبذل وسعه في تحصيل السلامة له، لكن لو حصل اتفاق. هذا شيء، هاي إضافات إذن وجدتها أشبه بالضرورية والمهمة أضفتها. الآن إذن ندخل في العنوان الأصلي لمسألتنا، وهو نقل الأعضاء التناسلية، وهذا كان محل بحثنا، هو فقه الإنجاب الصناعي، فقه معالجة العقم. وقلنا أن هذا له عدة طرق، الطريقة الأولى كانت التلقيح الصناعي، والطريقة الثانية زرع الأعضاء التناسلية لنحن بصددها، ونريد أن نتحدث عن حكمها. وكانت الأبحاث السابقة أبحاث تمهيدية، لكنها طبعا أنجزت أكثر من 90% من البحث وأصبح الطريق معبدا. ما الجديد فيها؟ ونحن قد انتهينا في البحوث السابقة إلى جواز قطع الأعضاء ونقلها، والأعضاء التناسلية ومن هذه الأعضاء التي جوزنا النقل والزرع فيها، ما الجديد؟ قالوا لا، توجد خصوصية في الأعضاء التناسلية، وليس كل الأعضاء التناسلية، لا لا، الكلام في خصوص المبيض عند المرأة والخصية عند الرجل، لأن علماء الجينات وعلماء فسلجة الأعضاء يقولون أن الخصية والمبيض يتكونان عند الذكر وعند الأنثى من قبل ولادتهما وبعد ولادتهما، والبيوض موجودة في المبيض، فلما تقطع مبيض امرأة وتزرع عند أخرى، هذا المبيض ليس لهذه المرأة المستقبلة، وإنما هو لتلك المرأة المانحة. أشبه معمل كامل نقلت من هنا إلى هنا، فبقي هذا المعمل لمالكه الأول، ولو تنزلنا وقلنا لا هذا أصبح جزءا من البدن الجديد إلى آخره، جيد، لكن البيوض التي فيه والحيامن التي في الخصية هي لذلك المالك الأول، حتى لو صدقنا أن العضو أصبح لهذا الجديد، لا بأس، تقولون عرفنا كذا إلى آخر، لكن الحياة من والبيوض مال تلك المرأة وذلك الرجل الأول. وبالتالي لما يحصل تلقيح بين الزوج وزوجته التي زرعت مبيضا، إنما حصل التلقيح بين حياة من الرجل وبيوض تلك المرأة الأولى، فتطبق عليه حكم مسألة ما لو لقحنا حياة من رجل مع بيوض امرأة أجنبية وزرعت في رحم الزوجة، هي خلنا نقبلها باعتبار أن المبيض زرع في الزوجة، هذا ليس بين الزوجين هذا التلقي. فهذا الإشكال، وإلا تقول ما الجديد حتى تفردها بعنوان زرع الأعضاء التناسلية؟ هذا الجديد، ولا نحن بشكل عام تحدثنا عن زرع الأعضاء وانتهينا إلى الجواز ولا مشكلة فيها. فهذه الخصوصية. ولو تنزلنا وقلنا لا، البيوض تصير مال المرأة الجديدة والحياة من تصير مال الرجل الجديد، لكن تبقى الجينات مالتها الحاملة للصفات الوراثية، تبقى حاملة للصفات الوراثية مال المنقول منه. فحتى لو قبلنا أن البيوض والحيامل تنسب لهذا الرجل، تبقى الصفات الوراثية مال ذلك الأول، فالمولود ينسب لذلك الأول. إشكالات ثلاثة متدرجة، يعني حتى لو تنزلت عن واحد منها يبرز الإشكال الثاني. هاي فكرة المطلب حتى قبل أن نبدأ بالكلام تسأل أنه ما الجديد حتى أفردتها بعنوان، والمفروض أنها ضمن ما تحدثنا عنه، خلاص انتهينا إلى جواز زرع الأعضاء وهذه منها. إذن فكرة واضحة نستطيع أن نتكلم. زرع الأعضاء التناسلية، تحصل مما تقدم جواز أخذ عضو من جسم الإنسان ضمن الحدود المذكورة، قيود شرعية وقيود عقلائية كلها انتهت، وعدم المانع من زرعه في جسم إنسان آخر، هذا انتهينا منه، وهو شامل المفروض للأعضاء التناسلية كالرحم وقناة فالوب عند الأنثى والذكر والقنوات المنوية. أعضاء التناسلية هذا الإشكال خلقنا لا يعمها جميعا، يزرع ذكر ينقل من واحد إلى آخر، المشكلة لا تشمله، يقص قناة فالوب عند امرأة يزرعها عند امرأة أخرى ما بها مشكلة، رحم يزرع رحم من امرأة عند امرأة أخرى، هذا الإشكال لا يشملها، تبقى ضمن ذلك الحكم اللي انتهينا منه. إنما نقصد بالإشكال شيء خاص، وقد استثنى بعض الفقهاء من الجواز خصوص نقل المبيض والخصية. ما وجه الإشكال؟ لبقاء انتساب هذين العضوين إلى المنقول منه، فيكون هو طرف عملية التلقيح الصناعي لا المنقول إليه. رجل المانح منقول منه، معنى هو راح يصير حيا منه وخصيته طرف العملية، أو المرأة بيوضها ومبيضها. وهذا الإشكال بالمرتبة الأولى. مرتبة الثانية، وإن الحيامن والبويضات المتكونة منهما هي لصاحب الخصية وصاحبة البويضة الأوليين. هذا الإشكال بالمرتبة الثانية. بعد بالمرتبة الثالثة، ولو تنزلنا وقلنا بانتسابهما عرفا، أكيد ستجيبني تقول عرفا هذا أصبح جزء من الجديد، جيد، إلى المنقول إليه، فإن الصفات الوراثية التي يحملها الحيمن والبويضة هما للأول للثاني، فالولد ينتسب للأول. وما استفدنا من هاي عمليتك؟ لأن الولد صار لصاحب الخصية وصاحب. فالإشكال هنا كما تلاحظ له ثلاث مراتب، فلو أجبنا عن الأول يبقى الثاني وهكذا. وهي: واحد، انتساب نفس العضو أي الخصية والمبيض إلى صاحبه الأول، هذا إشكال بالمرتبة الأولى، نفس العضو مالت الأول يعني قلنا هو نفسه ينتقل. اثنين، إشكال المرتبة الثانية، انتساب ما يتولد من العضو أي الحيامن والبويضات إلى الأول. لو تنزلنا عن المرتبة الأولى من الإشكال وقلنا لا، هذا المبيض ما دام زرع عند هذه المرأة أصبح جزءا منها عرفا وينسب إليها، جيد، لكن خل الحيامن والبويضات اللي فيهما مالت الأول والتلقيح إنما يجري معها. وإن قلنا بنسبة العضو إلى المنقول إليه، هذا المرتبة الثانية من الإشكال، هذا هم ربما تقول عرفا إلى آخره، تجي المرتبة الثالثة. ثالثا حمل الجنين للصفات الوراثية عند الأول، جينات نفسها مالت الأول، فينسب إليه حتى لو قلنا بانتقال النسبة في الأمرين السابقين، حتى لو قلنا أنه أصبح عضو من المنقول إليه مستقبل، وبس الحياة من والبويضات مالت الأول. فلا تكفي الإجابة إذن عن بعضها دون بعض، لا يكفي أن تقول الخصية والمبيض أصبح جزءا عرفا بنظر العرف من الثاني، انحلت المشكلة، لا، انحلت المرتبة الأولى من المشكلة، تبقى الثانية والثالثة. وتفصيل الكلام يكون في جهتين غير متشابهتين، ده تتحدث أنت عن خصية وعن مبيض، فإذا أفرد جهة لكل منهما لعله تجد خصوصية لأحدهما عن الآخر، لماذا هذا الدمج بالكلام؟ هذا صحيح. وتفصيل الكلام يكون في جهتين، الأولى المبيض والثانية الخصية، نفرد الكلام. الأولى المبيض، فقد عرف طبيا أن مبيض المرأة يحتوي على البويضات قبل بلوغ المرأة، وأن البويضات الابتدائية موجودة فيه منذ الولادة بل قبلها. فمختصر معلومة من علم الأجنة من هاي الموسوعات الطبية في ويكيبيديا وغيرها، هامش أفاد علماء، معلوم أفاد علماء الأجنة بأن المبيض يبدأ تكوينه في الجنين الأنثى خلال الأسبوع الثامن، وقت مبكر، إلى الثاني عشر من عمره، ويصل عدد البيوض في المبيضين عند الولادة، ولادة الأنثى، إلى مليون بيضة إلى مليونين بيضة، وتتناقص خلال مراحل النمو لتصل إلى حوالي 400,000 بيضة عند البلوغ، ثم يبلغ عدد البيوض أيضا يتناقص، ثم يبلغ عدد البيوض الناضجة والقابلة للإخصاب 400 بيضة فقط. لذلك لما تنزل كل بيضة شهريا بحسب المتعارف تحسب 400 شهر عمر الإنجاب عند المرأة، اللي يمتد حوالي من عمر 13 سنة 12 سنة إلى عمر 50 سنة، 400 شهرا، لأنه المعدل 400 بيضة عندها المرأة، وكل شهر تنزل بيضة واحدة. فإذن حينما المرأة يكون القابلة للإخصاب 400 بيضة، ويعود سبب هذا النقصان، لماذا هذا النقصان في البيوض؟ إلى تأثير هرمونات التناسل ومنح الخصائص الأنثوية، الجهاز التناسلي سواء عند الذكر أو عند الأنثى بنفس الوقت اللي يمنح الخصائص الذكورية للذكر والأنثوي، الأنثى هو يساهم في إنقاص هذه البيوض وإتلافها خلال عمله. ويعود سبب هذا النقصان إلى تأثير هرمونات التناسل ومنح الخصائص الأنثوية خلال مراحل النضج المتعددة، من قبل الولادة للولادة إلى البلوغ، ما بعد البلوغ إلى أن يهيئ 400 بس، هو خلال هذه العملية يعطي للأنثى قضية نمو بعض الأعضاء فيها، صوتها، الشعر هنا إلى آخره، هالخصائص الأنثوية اللي يعطيها هو بالمقابل يتلف لها بيوضا خلال مراحل النضج المتعددة التي تمر بها البيضة من حين خليتها الأولى حتى مرحلة نضجها واستعدادها للتلقيح. فكرة إذن من موسوعة ويكيبيديا ومواقع طبية إلكترونية أخرى لخصناها بهذا المقدار. إذن الكلام الآن في الجهة الأولى وهي المبيض، لنعالج هاي المشكلة، هاي مشكلة تتحلل إلى ثلاث مشاكل كما قلنا. فإذن البويضات الابتدائية موجودة فيه في مبيض المرأة منذ الولادة بل قبلها، فإذا بلغت الأنثى تبدأ بويضاتها بالنمو والنضوج بعد أن كانت في سبات قبل البلوغ، وتنزل بيضة واحدة كاملة النضج وجاهزة للتلقيح شهريا منه من المبيض، فإن لقحت بالحيمن تكون منها جنين بإذن الله تعالى، وإن لم تجد خرجت مع أغشية بطانة الرحم إلى الخارج فيما يعرف بالدورة الشهرية. هذا كلام في الموضوع، كلام في الإشكال. فحينما ينقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى فإنه ينقل بما فيه من البيوض، وهي تبقى بيوض المرأة الأولى وتحمل صفاتها الوراثية، وإذا لقحها الزوج فإن التلقيح يجري مع بيوض المرأة المانعة وليس الزوجة المستقبلة. وتلحظ هذه الأمور طبعا في نسب الجنين، هاي صور التلقيح الصناعي اللي ذكرتها. الآن يصير تلقيح بين حياة من زوج وبيوض امرأة أجنبية لكن في رحم الزوجة، بعد أن زرعت المبيض في رحم الزوجة كنت تطبق عليه، هذا ليس تلقيحا بين الزوجين. ومن الواضح أيضا علينا أن نلتفت إلى شيء، إن الإشكال لا يرد على من يقول بأن الأم هي من تحمل بالجنين. سيد الخوئي ما عنده مشكلة من الجانب، لأنه يرى أن الأم من حملت بالجنين، لتكن البويضة بويضة من؟ من هالناحية لا يأتي الإشكال، فلينم مطمئن إن شاء الله قرير العين بما قدم من خدمات للإسلام وللحوزة. فإذا لا يأتي عليه الإشكال، وإنما يأتي الإشكال علينا وعلى من قال بأن صاحبة البويضة هي الأم، فحينئذ من هي صاحبة هذه البويضة؟ المرأة المانعة وليس المرأة المستقبلة. ومن الواضح أن الإشكال لا يرد على من يقول بأن الأم هي من تحمل بالجنين وتضعه وليست صاحبة البويضة كسيد الخوي قدس سره، إذ لا يفرق عنده نسبة البويضة إلى المرأة المانعة والمستقبلة، إنما هي تحمل الجنين هي أمه. وإنما تحصل المشكلة على ما اخترناه من أن الأم هي صاحبة البويضة، فإذا قلنا بأن البويضات تبقى منتسبة إلى المرأة المانعة للمبيض فتكون هي الأم، لذا لا بد من التحقق من جزئية المبيض من المرأة المستقبلة. وقد تقدم أن أهل الاختصاص يرون أنها بويضات المرأة المانعة، فالإشكال محكم أجب عليه، ماكو ترك هنا، ماكو ترك بهذه الأسئلة، أجب عليه. وجوابه واحد، إن المرجع في فهم مداليل الألفاظ، الآن جاء دورنا بالجواب عن بعد أن وضحنا بشكل مفصل أصل الإشكال. جواب الأول، إن المرجع في فهم مداليل الألفاظ هو العرف، وهو يعد المبيض بعد أن يزرع في المرأة الأخرى جزءا منها عرفا. ما عليه بحاجة الأطباء، عرفا هذا المبيض أصبح على هذه المرأة كبقية أجزاء البدن. أليس إذا زرعت يد أصبحت مال هذا الشخص؟ أليس إذا زرعت رجل هذا منه؟ كبقية أجزاء البدن، وتسري إليه عروقه وتغذيه بما يحتاج، فكل ما ينتج منه، وهي البويضات هنا في محل الكلام، تنسب إلى المرأة المستقبلة لأن المبيض مبيضها، ويصبح بمثابة المبيض الأصلي لها مبيضها، والبيوض بيوضها. لذا شاهد على ذلك، لو وقعت، أنا أسألكم أيها المستشكلون، لو وقعت جناية على هذا المبيض اللي زرع عند هذه المرأة المستقبلة، لمن تدفع الدية؟ للمرأة المستقبلة التي زرع فيها. إذن هذا المبيض مبيضها، هذا الشاهد. لذا لو وقعت جناية على هذا المبيض فإن الدية تعطى لهذه المرأة التي زرع فيها وليس للمرأة المانعة، خلاص. ولو قال أهل الطب خلاف ذلك فإنه لا يغير شيئا، كالذي قلناه في الموت السرير وسائر الأمور، مرجعها هو العرف، هو الذي يعطينا مداليل الألفاظ بحسب ما يفهمها الطب. أهل الفن قد عندهم بالتدقيق فهم آخر، الأحكام الشرعية بنيت على فهم العرف، ذكرنا من أمثلة ذلك موت السرير، عند أهل الطب يعتبرونه موتا، لكن عند أهل العرف اللي تترتب عليه الأحكام الشرعية لا يعتبرونه موتا، فالمرجع إلى العرف، كالذي قلناه في الموت السريري أو الدماغي، فإن أهل الطب وإن اعتبروه موتا إلا أن العرف لا يرى ذلك، إلا إذا توقف القلب والرئتان، هذا الموت بالمعنى العرفي، وعندئذ تجري الأحكام الشرعية كالميراث ولزوم العدة وتنفيذ الوصية ونحو ذلك. متى تنفذ هذه الأحكام؟ ليس بالموت السرير ما زال حيا، إلا بالموت الذي يفهمه العرف. وبتعبير آخر، إن إجراء التلقيح بين مني الرجل وبويضة امرأة أجنبية، ليرد تصورون الحالة وكأنها من تلك الصورة، لا، إن إجراء التلقيح بين مني الرجل وبويضة امرأة أجنبية لو قلنا بحرمته فإن العرف لا يرى ما نحن فيه موردا لذلك. لا تقولوا أن المسألة أصبحت من مسألة تلقيح حياة من الرجل وبويضات امرأة أجنبية في رحم الزوجة، لا لا، الكلام منصرف. العرف لا يرى ما نحن فيه موردا لذلك، وإنما يراها بويضة الزوجة بعد انتقال المبيض إليها. هذا إذن الوجه الأول، الرد الأول على هذا الإشكال بفهم العرف. الرد الثاني، وهو نأخذه من أهل الاختصاص علم الجينات وعلم الفزلجة، اثنين، ولو تنزلنا، ولا نتنزل، لأن الأول جواب سليم، ولو تنزلنا فإن أصل البويضات أو ما يعرف بالبويضات الابتدائية، هاي التي خلقت في المبيض من أول الأمر قبل البلوغ، هذا الذي قلتموه، أو ما يعرف بالبويضات الابتدائية، وإن كانت موجودة في مبيض المرأة منذ ولادتها، هذا صحيح وأكد أهل الاختصاص، إلا أنها تتعرض لعمليات عديدة من الانقسام والنضج قبل أن تكون مؤهلة للتلقيح والنزول لاستقبال الحيمن، بحيث تتحول إلى شيء آخر غير البويضة الأولى. هذا التفتوا، أنتم نظرتم إلى جهة وتركتم بقية الجهات. صح أصول البويضات أو ما تسمى بالبويضات الابتدائية أو البويضات التي فيها أصل الخلقة غير الناضجة، هاي انتقلت مع المبيض، لكن وين اكتسبت نضجها وتكاملها وقابليتها للإخصاب؟ عند المرأة الجديدة لما أصبحت جزءا منها. هذا المقدار من التحول ومن التغير في خلقة البيضة عند المرأة الجديدة كاف لنسبتها إليها، هي مو نقلت بكامل التفاصيل، مجرد التلقيح جرى عند المرأة الجديدة، لا، طرأت عليها عمليات كثيرة عند المرأة الجديدة، تتحول إلى شيء آخر غير البويضة الأولى، وإن كانت حاملة لنفس الشفرة الوراثية، قل جينات باقي، هذا صحيح، لكن تكاملها ونضجها وتأهلها للتلقيح بالحيمن، هذا كله جرى عند المرأة الجديدة، وهذه العمليات كلها تجري داخل بدن المرأة المستقبلة، فيصح إذن نسبة البويضات إليها للمرأة المستقبلة لاكتمال نموها وتحولها إلى بيضة جاهزة للتخصيب عند المرأة المستقبلة. وفي ضوء ما تقدم نجيب ضمنا عن المراتب ثلاثتها، لأن فرزها كانوا يؤدي إلى التكرار في الكلام كما تلاحظ. أجبنا عرفا عن انتقال المبيض، وفسلجيا عن نسبة البويضات، الآن بقى الإشكال عندنا مال الصفات الوراثية والجينات، تبقى مالت المرأة الأولى، فالمولود يحمل صفات الوراثية المرأة الأولى. وفي ضوء ما تقدم فإن حمل البويضات للصفات الوراثية للمرأة المانحة لا يغير في الانتساب، وإذا حملت الصفات لما ذكرناه من أن المعيار هو فهم العرف، وإذا حملت الصفات الوراثية ماكو مشكلة بهذا المقدار. أجيب لك شاهد، فلو تمكن أهل الاختصاص، دعوفنا من زرع مبيض السه، لو شخص يريد يحسن الصفات الوراثية عنده أو عند زوجته، وجاء فد علاج يمكن أن يغير الصفات الوراثية، استعمل علاج غير صفات الوراثية. شنو تقول هذا لم يعد الابن ابنه لأن تغيرت الجينات والصفات؟ لا، ما لها مدخلية. تغير الصفات الوراثية وعلما تشبه هذا ما يغير في النسبة، إنما العرف ماذا يرى في النسبة. فإذا هذه أيضا ليست مشكلة، اللي هي المرتبة الثالثة عبرنا عنها. فلو تمكن أهل الاختصاص من انتزاع الجينات الوراثية من حيمن الزوج، أخرجوا هاي الكروموسومات مثلا أو بويضة الزوجة، وزرع جينات وراثية من غيرهما بدلا عنهما، فرضنا هكذا وصل الطب وحصل ولد للزوجين، فإن العرف يرى أن الولد ابنهما وليس لمن أخذت منه الجينات المزروعة، بغض النظر عن قول أهل الاختصاص في ذلك. هاي يبدو هذا المقدار من الإشكال هو الذي حدى نسبيا أحيانا نتعرض له فقهاء العامة، خصوصا في المسائل المستحدثة، لأن يوجد هذا مجمع الفقه الإسلامي ينعقد مؤتمره في جدة غالبا ويناقش قضايا مستحدثات المسائل ويدلي بآرائه، وجمعها كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، شيء جيد للاطلاع. المهم أن مجمع الفقه الإسلامي يبدو استحكم عند هذا الإشكال، لذلك حرمه زرع الأعضاء التناسلية ونقلها من واحد إلى آخر لهذا الإشكال. ونقل بعض الفقهاء قدس سره أن من جملة قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس تحت الرقم 8 هذا العبارة: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية بين قوسين الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد المنقول إليه، فإن زرعهما محرم شرعا. هذا هو الوجه في الحرم، لأن الصفات الوراثية يحملها. ورد عليه هذا الفقيه في كتاب كلمات سديدة، قال: فإنه مضافا إلى عدم الدليل على حرمة حمل الصفات الوراثية التي للغير كما عرفت، إلى آخر ما قال، وهو ليس فيه أكثر مما قلنا. وأيضا شيء آخر يمكن نضيفه في بقية الوقت، وينبغي الالتفات إلى أنه لا يرد هنا، لأن وجدت في بعض المصادر أن هذه في اختلاط أنساب إلى آخره فيحرم من هذه الجهة، أيضا لا، هذا الإشكال لا يأتي. وينبغي الالتفات إلى أنه لا يرد هنا محذور اختلاط الأنساب الذي ذكره بعضهم، لأنه إنما يتحقق اختلاط الأنساب بإلقاء ماء الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية من دون استبراء، فتختلط المياه كما تشهد له أخبار العدة المتقدمة التي ذكرناها في أصل البحث. والمفروض هنا إلقاء الزوج ماءه في رحم زوجته، فأين اختلاط الناس؟ ولمعلومية صاحبة البويضة ماء الرجل معلوم في رحم زوجته، البيضة معلومة، حتى لو قلنا أن البيضة تبقى منتسبة لصاحبة المبيض الأول، معلومة صاحبة البويضة، أين اختلاط الأنساب في ذلك؟ لا يوجد لا اختلاط مياه عندنا ولا مجهولية البيضة. ولمعلومية صاحبة البويضة، حتى لو قلنا بأن المبيض يبقى تابعا لصاحبته الأولى، غاية الأمر لو سلمنا الإشكال أن التلقيح سيكون بين الزوج وبويضة امرأة أجنبية معلومة، لا يوجد اختلاط في رحم الزوجة، وهي طبعا الصورة العاشرة التي تقدمت في القسم الأول. الكلام إن شاء الله ثم بإذن الله في الجهة الثانية من الإشكال بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.